أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في المسألة 43، ما لو كان المالك في المضاربة امرأة وأعطت العامل مبلغ مثلا 1000 درهم في البهن ليشتري لها للمضاربة في البهن، ما ينفع، ما يكون قيمته أقل ترتفع ترجع قيمته ويباع بأزيد ويكون فيه تقاسم الربح حسب ما تشارطا وحسب قرار المضاربة في البهن. فعمد المالك والإذن إذن مطلق في البهن، ما في تنصيص، يمكن قد يكون في إذن مسبق بأنه حتى لو كان الذي تشتريه زوجها الذي هو عبد وهو رق على ملك الشخص الثالث في البهن، مرة بتنصص مرة لا مطلقة. فيتضمن هذا الإذن المطلق الإذن بأن يشتري حين ذلك العبد، يعني ما في نهي أو اشتراط عدم شرائه، ما في أي شيء في البهن. فعمد العامل إلى شراء ذلك العبد الذي هو زوج له، هي كانت تحت ذلك العبد، فاشتراه من ذلك الثالث الأجنبي بغض النظر في ربح ولا لا. دخل العبد اللي هو زوجه، دخل في ملكية تلك المرأة المالكة اللي هي مركز المالك في المضاربة في البحرين. لما دخل في ملكها بطلت العلقة الزوجية بينها وبين ذلك العبد، هي حرة وهو عبد، وتزوجها أو تزوجته مثلا في نفقة وفي مهر وفي إلى آخره، بمعزل دخول ولا ما دخول، بس نقطة أنه في مهر مثلا، تمام المهر نصف المهر، في أيضا نفقة من كيسه ابتداء أو من كيس المالك وسيده سيد الزوجة، من كيسه ولو بإذن من المالك أنه يروح يعمل ويأتي ماله فينفق عليها بهالكيفية حينئذ المعين. فاشتراها وبطل العلقة الزوجية، بمعزل أنه هذا العبد لح ينتج، لح يطلع، سوف تشتري بألف درهم، لح يبيع بألف وخمسمائة درهم، ألف ومائة درهم، قد ما يبيع، فحينئذ فيكون في مصلحة مثلا شراء ذلك العبد المؤمن، لم يكن في شرائه نحو خيانة ومخالفة حينئذ للمرتكز فيما بين المالك له المرأة والعامل، بل فيه نفع يعود على كل من المالك حيث ينمو رأس ماله، والعامل لأنه رح يتقاضى مقابل حينئذ ذلك العمل التجاري والاستربحي حصة من الناتج في البعين. فالمسألة من هالجهة ما فيها أي مشكلة، يعني لمصلحة المضارر لمصلحة العقد في البعين. وقد بطل بهذا الشراء حينئذ النكاح وبطلان النكاح للأدلة الإجماع اللي هو موضع تسالم ما في نقاش من أحد من الفقهاء، مضافا إلى روايات بعضها وردت كما قلت لكم في الانتقال الاختياري له حينئذ بشراء، سواء هو اللي باشر الشراء، يعني نفس المالك اللي باشر الشراء كالزوجة، أو لا الوكيل والمأذون من طرفه ولو ضمن المضاربة في البين هو الذي باشر الشراء فاشترى حينئذ ذلك العرض ودخل في ملكية المالك اللي هي المرأة، وبه وبهذا الدخول في ملكيته بطلت العلقة الزوجية وانقضت وانتفت العقود الزوجية فيما بين تلك المرأة المالكة والعبد، بعد أن صار عبدا لها ومملوكا لها لا يقدر على شيء، كما صرحت بذلك صحيحة عبد الله بن سنان اللي تلوناها عليكم بالأمس. وروايات أخرى يعني قد لا يكون ناقل اختياري قد يكون ناقلا قهريا مثل الإرث في البين كما في بعض تلك الروايات في البين. عفوا مش روايات عبد الله سعيد عبد الله سنان اللي ورد بالإرث هذه رواية سعيد بن يسار في البين اللي فيها محمد بن جعفر أبي العباس اللي يروي عنه الكلين قدس سر هذه اللي المضمون. طيب هل هذه هذا الشراء هذه المعامل مش المضارب المضارب ما فيش عليه أي مشكلة المضارب تتضمن بيوعات وشراءات إنما هذه المعاملة التي تضمنتها المضارب اللي هو هذا الشراء لتمن العامل بإذن من المالك تصريحا أو بإذن عام من المالك تضمن هذا النحو من الشراء وإن كان هذا الشراء يمكن على خلاف الغرض الشخصي بالنسبة للمالك اللي هي المرأة أنه رح يطل العلقة الزوجية فيما بينه وبين ذلك العبد بعد أن تتملك العبد. يقع الكلام بأنه هذا الشراء صحيح ولا مو صحيح أو أنه يفصل بين أن يكون هذا الشراء ملحوق بالإذن إذا لم يكن مسبوقا من الإذن أو لا أو يكفي فيه نفس الإذن العام الذي يتضمن شراء مثل هذا العبد اللي قد يؤدي إلى القضاء على بعض خصوصياتها الشخصية للمرأة اللي هي عبارة عن المالكة في البين ليكون على خلاف رغبتها وعلى خلاف أغراضها الشخصية في البين وإن كان على وفق المصلحة والنفع اللي بيرجع للمضاربة فيها. يقول ما المسألة فيها ثلاثة أقوال الصحة مطلقة استلزم الضرر أو لم يستلزم أذنت قبل ذلك أو لم تأذن لحق الإذن استلحقت الإذن أو لم تستلحق الإذن اللهم اللهم بس بده يكون في عندنا شو الإذن العام الذي يتضمن هذا النحو من الشراء أما إذا ما في عندنا إذن عام لا والإذن العام موجود حسب الفرض وما في ناهي من المالك اللي هي المرأة أو شرط بأن لا تشتري عبدي أو لا تشتري ما يكون على خلاف أغراضي الشخصية وما ينافي أغراضي ما في كل هذا ليس موجودا في البين فحينئذ تصح الموضوع حتى لو استلزم ذلك ضررا على المالك أعني المرأة والضرر يتلخص في أمرين الأمر الأول اللي هو أنه إذا بهذا الشراء انبطل دخل العبد في ملكي المرأة التي هي زوجته اللي هو المالك في البين ليش لأن المثمن يدخل في كيس من خرج من جيبه الثمن في البين فالعبد لا يدخل في جيب تلك المرأة رغم أن الشاري هو العامل بس هو كباكير ومأذون من قبل المالك في البين وبالتالي لما ملكته بطلت حينئذ المضاربة إذا بطلت المضاربة أولا وثانيا أولا لح يروح من إيدها المهر في عندها مهر مهم في البين هذا سوف يطير من يدها بعد فرض بطلان المضاربة في البين وإذا نحو ضرر يلحق به تلك بس الضرر بيرجع على شخص المرأة مش بيرجع على مال المضاربة في البين. ثانيا أيضا كانت إيك لشير بنيمي وبتأرجل وإلى آخره ويدار مدخل ومسكنة وجيبلتي مع أنه عابد لا يلوي على شيء عبد المملوك لا يقدر على شيء بس كل هيدي شو اسمه النكات مأمنها لها في البين هلأ وقت اللي بطل كأنه كانت مستورة بغطاء وبسقف في البين وانكشف عنها ذلك الغطاء بدأ أكل بدأ كله هذا بدأ هي تأمن صح يا مالك أو كذا بس كين صير لكل ذلك مجانا في البين يعني عن طريق زوجها اللي هو العبد هلأ لما بطل هي بدها تسعى لحتى تأمن كل هذه الخصوصيات في البحر واضح فبالتالي هذا الضرر حق بها مضافا في عندك ضرر ثالث هلأ ضرر أو حرج في البحر وهو أنه هيدي العلقة اللي كانت بيناتهم وبرشوه إلى آخر الأغراض الخاصة التي تربط بغض النظر عن الضرر المالي الكامل في أنه يسقط المهر وما يسقطش لها أنه ليش لأنه بطل النكاح في البين وبطلانه يعني لأنه المهر دائر مدار العلقة والزوجية إذا بطلت تلك العلقة حينئذ في البين أو انفسخت نتيجة ضروب الطاري في البين المهر اللي كنتي بتقلها وكنتي معولة عليه مثلا تنفخ الدولاب بهالمهر أو أنه تغسل السيارة شو كله هذا رح يروح من كيسة جايبها. وأيضا بالنسبة للمأكل والمشرب والمسكن وكل ما يرتبط بها. مضافة إلى النقطة الثالثة على ذمة صح عبد ولكنه زوج حينئذ فيها بين. وبالتالي هذه رح يفوت كل ذلك من يدها بهذا الشراء في البين. رغم كل ذلك حكم بصحة المضاربة. ليه؟ لأنه في عندك إذن عام من تشتري كل ما فيه نفع وشراء هذا العبد فيه نفع اشتريته صح أنه زوجة وبالشراء رح تبطل الزوجية بس فيه نفع اشتريته بألف رح ينبيع معه بألف ومئتين في مية بند درهم رح ينبيع بألف وخمسمية مئتين وخمسين مثلا في البين. فبالتالي حينئذ المعيار هو في نفع للمضارب ولا على خلاف في خيانة بهذا الشراء في البين أو ما فيه في محاباة حينئذ للغير اللي هو المالك أو لا فيه مصلحة للمضارب قطعا هذا الشراء ضمن الإذن العام بأن يشتري ما فيه مصلحة للمال وللمضاربة في البين هذا حاصل. فبالتالي من هنا ما في عنده مضافا إلى ما في عندنا تنصيص يعني ما في عندنا نهي عام ولا في نهي خاص وتنصيص خاص وشرط أن لا تشتري مالته على أن لا تشتري عبدا يكون مثلا زوجا لها مثلا فيه ما قلته هذا فحين إذن هذا الإذن العام يكفي سواء سبق ذلك الإذن العام أو الأمر العام إذن خاص منه تشتري حتى ولو كان عبد هو زوجه على علاقة به في البيت أو لا لاحق الإذن بعدين بعد ذلك لاحق أو حتى لو كل ذلك غير معتبر وغير مصدر طالما أنها هو صح ليس مالكا للمال للثمن في البيت بس هو مأذون من قبل المالك ومأذون تام الصلاحي. هذا الإذن لا ينفيه إلا التنصيص على أنه ما تشتري وهذا غير مفقود أو أن يكون هنالك نهي عام في البين. كيف إذا إذن عام يتضمن شراء العبد أن يكون هنالك نهي عام هو أن يكون على خلاف المصلحة أن لا يخطو خطوة مالية تكون فيه خيانة وهي الخيانة مش متحققة في البين. فهذه المعاملة صح هو ليس أهل ذلك المال وليس هو المالك بس مأذون قبل المالك فبالتالي يصدق أن صدرت من أهلها وقع في محلها يحكم بصحة تلك المعاملة الشراء مش عم نحكي المضاربة مفروغ عن صحتها في البين وتمت الشرائط والأركان والأوصاف في البين وإنما هذا الشراء اللي تم من قبل العامل اللي تخللته تلك المضاربة تتضمن شراءات وبيعات في البين يكون صحيحا بلا حاجة إلى أي ترميم في البين رغم أنه استلزم سواء سبقه إذن أو لحقته الإجازة أو لم يكن كذلك كله يكون حينئذ محكوم بالصحة في البين. وهذا الكلام حكاه صاحب الجواهر قدس سره عن ظاهر الشيخ في المبسوط في البين. ظاهر الشيخ عبارة الشيخ على إطلاقه على عمومها تأخذ منه ونسبه أيضا قدر سره في التذكرة إلى أحد قولي الشافعي إلى أحد قولي الشافعي بضل قريب شوي الشافعي لعنى ويمكن نحن خصوصا بالمبسوط يمكن نكون قراب لأنه بالمبسوط تعرض صح مش كتاب الخلاف بس تعرض لمسائل خلافية في البحر. هذا القول الأول ما يمكن أن يكون وجها لهذا القول الأول. القول الثاني اللي هو نقيض القول الأول وهو أنه لا تبطل المضاربة مش المضاربة عفوا هذا الشراء الذي تخللته المضاربة يبطل حينئذ مطلقا في العلم. صح هو ليس مالك بس مأذون من قبل المالك وكيل من قبل المالك ليش بده يبطل؟ يقول نحن الإذن عنا لدينا إذنان في البين وليس إذنا واحدا. في عندك الإذن العام الذي يتضمن شراء كل ما فيه نفع للمضاربة الشامل لهذا العبد اللي هو زوج للمالك اللي فيه نفع إذن للمضاربة وللمال وإن لم يكن فيه نفع بالنسبة للمالك في البين. وهذا ما حد يناقش فيه لكن في عندك مقابل ذلك الإذن العام، إما نهي بالتنصيص يعني بمثابة الشرط يصوب على أن لا تشتري، إذا نهي بالتنصيص، أو أن يكون في عندك مثلا نهي عام ارتكازي في قلبه، يعني صح يجي بده ينمو رأس المال واضح، بس ما بده يخطو العامل المأذون من طرفها أن يخطو خطوة تكون على خلاف أغراضها الشخصية في له. كما أن هنالك شرط ارتكازي أن لا يأتي بمعاملة ببيع بشراء بضرب مصلحة المضاربة، أيضا أن لا يأتي بتصرف، ذلك التصرف وإن لم يضر بمصلحة المضاربة بل كان فيه نفع للمضاربة لكن بيرجع في ضرر شخصي بالنسبة لذلك المالكي في قلبه. وإن شئت قلت أن العامل المأذون الوكيل هو بمثابة الآلة بيد المالكي في قلبه، آلة شرعية، آلة قانونية، آلة وضعية اعتبارية في قلبه. لو كان المالك هو اللي بده يكن أقدم شراء اشترى هذا العبد، وهو يعلم أن هذا الشراء لهذا العبد اللي هو زوجه لح يفوت عليه أولا وثانيا وبورطه ثاني، فوت عليه مثلا المهر على المالك وراح عليها مهر كنت تبني على ذلك المهر، وثانيا أيضا أوقعها في الدقينة إيك لشير بنيمة مصلية مسبحة حامدة ومجانا، هلأ كله هي بدها إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى، هلأ بدك أنت معيشة ضنقة أو مدري شو إلى آخره بهذه الكيفية، هذا نحو ضرر أيضا وما في إله جابر لهذا الضرر مضافا كين في زوجية وإلى آخره، وهو اللي هي حاجة بالنسبة لها، وهلا حينئذ تفت نتيجة بطلان هذا النكاح في البيت. فهذه نكات ثلاثة رح تتضرر فيها. مع وجود هذه النكات هل تراها تقدم على هذا اللون من الشراء اللي بالحق؟ قطعا لا، إلا إذا كانت مصممة على الموت ومقدمة على الانتحار في البين وملتفت إلى كل هذه الخصيات، ومع ذلك أقدمت على احتمال الضرر، لأن الشارع بيحميها من الضرر إذا آتي من جانب الشارع في البين، إذا بده يستفيد منه أحد المكلفين لحتى يضر. وأما إذا هي بدها لا هي استشهادية بدها تقدم على تحمل الضرر، الشارع لا يكون أغير على مالها منها على مالها في قلبها. شفت انت صطيف، انت احتملت الضرر بعد قاعدة لا ضرر، نحن لا ضرر لحتى نحفظ لك ميلك وحقيقه وان لا تتضرر، اما اذا انت كنت تتحملين الشأن لك والامر اليك في قلبها. هذا الذي نريد ان نقوله. فحينئذ يكون العامل بمثابة الآلة القانونية والوضعية بيد المالك. لو كان المالك مع الالتفات إلى كل هذه الآثار وهذه الأضرار التي سوف تلحق بالمالك في البين، المالك لا يقدم على شراء عبد طحي ورطه في ثلاث أضرار متلاحقة ومتتالية في البين، فبالتالي إذن لا يقدم على هذا اللون من الشراء في البين. وهذا يعني أي شيء؟ يعني أنه كما في عندك أمر عام وإذن عام، أيضا عندك أنت نهي عام غير النهي العام لأن لا يأتي بمعاملات وبيعات شراءات على خلاف مصلحة المضاربة، بل أن لا يأتي ببيعات شراءات على خلاف مصلحة المالك، لأن المال مال المالك في قلبه وكل تصرفاته بدها تكون ضمن إذن المالك حينئذ في المقام، فيكون لدينا نهي في قلبه. ومع مثل هذا النهي لا بد من الحكم ببطلان المضاربة. النهي مش نهي مصرح به، إنما نهي ارتكازي. كيف عندنا نهي ارتكازي؟ أن لا يأتي بمعاملات على خلاف المضاربة، يعلم أنه هذا إذا اشتراه يفسد ليومه، أم اشتراه وفسد قطعا يكون فعله غير مأذون به ويكون ضامن. نعم إن كان الربح يكون الربح بينهم، مع أنه ما صرح لهم، ما قال له لا تشتري ما يفسد ليومه فيه. راح شيف شو اسمه كميون بندورة في البين وبعزدين الصيف، قام اشترى هذا الكميون ولا في براد ولا في شيء يحفظه، ولا 30 يوم كينو صاروا مهلبي البندورات، فبالتالي حينئذ فسد بعض المال هون، حتى لو مش مصرح هون يضمن. ليش يضمن؟ انه هنفرق والتفريط مش ضروري أن يكون التفريط لمخالفته لما شرطه عليه تصريحا، بل يكفي الشرط الارتكازي. بتعلم أنت بنص الصيف وأنت عاقل ومدير ومدبر وهيدي من دون حفظ في أبان لحتبلة في درأسنا أم راح اشتراها. ووزان أيضا ما لو مثلا اشترى شيء ويحفظ وهو ما قال له ما تمرش بهالمنطقة اللي فيها مثلا لصوص اللي فيها اقتتال وفيها حرب أو فيها هزات، ما قال له هالكلام، بس في شرط ارتكازي بيني فإنه الميل بده ينحفظ. هو صار في مكان هذا المال في معرض التلف نتيجة اللصوص، نتيجة مثلا السرقات، الاقتتال، بأي شيء هون قطعا يكون خالف شرط ارتكازي. فيه الشرط الارتكازي ليس فقط حكرا على ما يكون على وفق مصلحة المضاربة ورأس المال، بل يشمل حتى الأغراض الشخصية. لا، لأنه هذا مال المالك في قلبه. إذا كان مال المالك أني هلأ أني بإذن لك بس الأزل من هذا أني ما بدي إذن لك. هلأ مرة بيصرح به ومرة أخرى حتى لو ما صرح به، بس إذا يعني أنت بتشتغل بتبيع وبتشتري وفق مصلحة المضاربة، بس أيضا ما بتخالف مصالحي وأغراض، ما بتوقعني بشراء بضرر فيه قلبه، بتطلع لي 100 درهم مثلا من ربح، مثلا هذا العابد رح يربح 200 درهم بيطلع لي 100 وإلك 100، وبنفس الوقت رح تخسر هي شوي النفقة لكن مأمنة ومجانا عيشي تحت ظله ورعايته، مضافا إلى المهر ربحها 100 درهم وخسرها مثلا 1000 درهم في كان مهرها عليه مثلا 1000 درهم في قلبه، مضافا إلى الشق المعنوي اللي هو كان في علقة زوجية وهلأ طارت وانتفت هذه العلقة الزوجية في قلبه، فقطعا إذا يكون مخالفا لذلك الشرط في البين الشرط ارتكازي واضح، أو فقلنا هي ارتكازي. كما عندك إذن عام يتضمن أن تشتري مثل هذا العابد، أيضا في يقابله نهي ارتكازي في البين. لكن هذا الكلام كلام متين، ما فيش عليه مشكلة، لكن هذا الكلام هذا للمالك وليس على المالك في البين. يعني شو للمالك؟ يعني مرة نحن بدنا نقول إنه ما صحتش هذا البيع هذا الشراء من الوكيل والمأذون في البين اللي هو العامل، لأنه اختلت بعض الشروط، لأنه كان مثلا مكرها وكان مثلا غير مختار، أنه مثلا لاختلال شيء من أركان العقد من شراء المتعاقدين شراء العوضين كذا إلى آخره. صح، ليش؟ لأن المكلفون أو الناس مثلا إذا إلهم تسليط على أموالهم وحقوقهم وليس على أحكامهم في البين، هم إذن المالك في البين اللي هو صاحب الإذن واضح، إذا لا بيقدم ولا بيأخذ. وأما إذا كان هذا البطلان اللي هو أشبه بالبطلان اللي هو بالبيع الفضولي، حتى لو قلنا بأن القاعدة بالعقد الفضولي القاعدة فيه هي البطلان، وهذا هي وجه آخر لمن قال هنا حينئذ بالبطلان في البين مطلقا حتى لو لحق حينئذ الإذن في البين. لا، هي اللي بدنا ننبه عليه، وهي أنه يعني النقطة اللي بدنا نلفت الأنظر لها، وهي أنه في المقام حيث أن المالك هو المسلط على هذا المال ولم يأذن لهذا العامل ولم نتيجة الشرط الارتكازي الآخر، لأنه في شرطان ارتكازيان يتولد منهما نهيان في البين. النهي الأول أنه ما يشتري أو يبيع شيء على خلاف مصلحة المضارب، والآخر على خلاف مصلحة المالك حتى ولو كان على وفق مصلحة المضارب. هذا اللي قلنا، هذا الكلام إنما يتم بحدود ما لو قلنا بأن الأصل في المضاربة في العقد الفضولي هو الصح لاشتماله على رضا باطني مع مبرز له، سواء كان المبرز من الرضي أو من الغير اللي أتت الإجازة ونسبت العقد الفضولي إلى أهل بالأساس لم يكن منسوبا له حتى يكون مشمول لأحل الله البيع أو أوفوا بالعقود في البيع، لا سيما على أوفوا بالعقود مش المخاطب كل المكلفين بل المخاطب أحد المتعاقدين في البيع. طيب كيف بدي أفي بعقده مش أنا اللي عملته، أنا ما عندي رضا باطني لحتى ينسب إليه، وذلك بالإجازة اللاحقة اللي تكشف عن الرضا الباطني. وفي المبرز حين الرضا الباطني قد سبق وقت اللي صدرت العقد وصيغة العقد من الفضولي في ألبان، بيجتمعوا مع بعض وبيصير عندنا عقد ملتئم. إذا كانت تلك الصيغة صدرت على يعني مجتمع فيها كل الشرائط، كانت صيغة اختيارية، كان مريدا جادا غيرها، كل تلك الخصوصيات، فتثبت في وعاء الاعتبار وفي لوح القانوني في ألبان. إذا لحقتها الإجازة اللي بتكشف عن الرضا الباطني، رضا باطني مبرز بإجازة بصيغة سابقة في ألبان، يكفي حينئذ لأن يكون هذا عقد قد صدر من أهله، يكون مشمول العموم أوفوا بالعقود. إذا قلنا بأن المعني بأوفوا الذي المخاطب بأوفوا هو أحد المتعاقدين وليس كل المكلف، بل حتى على كل المكلفين، لأنه إذا كل المكلفين بما فيه أحد المتعاقدين في البيع، ولا يخاطب إذا لم يكن قد صدر منه في البيع، وإنما يصدر منه بالرضا المبرز بالقرينة والإجازة حينئذ اللاحقة في البيع. بناء على هذا الكلام فحينئذ الإجازة اللاحقة الإذن السابق كله حينئذ يؤدي نفس المؤدى. وأما إذا قلنا بأن الأصل في العقد الفضولي هو المطلق، ليه؟ لأنه لم يصدر عن أهله. طب كيف صححنا؟ صححنا للدليل الخاص، فما ورد فيه دليل خاص يعمل بموجبه، وما لم يرد فيه دليل خاص نبقى على القاعدة من البطلان. ومنها المقام، المقام شراؤه لذلك العبد الذي هو زوج للمالك، وبهذا الشراء سوف يتضرر المالك، وبالتالي في نهي ارتكازي من المالك أن لا يشتري ما فيه ضرر يحيق بالمالك، والضرر المالي متلخص بالمهر وبالنفقة، سقوط النفقة والطيران وذهاب المهر في البين، مضافة إلى أن تنتفي هذه العقود، كل هذا حينئذ ضرر، كأنه هذا شرط ارتكاز أنك ما تعمل حينئذ. فالقاعدة فيه حينئذ البطلاني في البين، وبالتالي لم نخرج إلا بدليل خاص، ودليل خاص لا يشمل حينئذ المورد، لذا بدنا نحكم بالبطلاني مطلقا، واضح، مش بالبطلاني مشروط، لا بالبطلاني مطلقا في البين. إلا أن هذا الكلام وهذا اللي بيفتح لنا الباب للقول الثالث، وهو الأصح الذي اختاره الماتن قدس سره في البين، بل فيه شوية احتياط حتى من الماتن ما كنا بحاجة له بس لا بأس به، وهو التفصيل بين إذن سابق، لأنه بالإذن السابق تكون صح في افترض سلمنا في ضرر، أولا ما راح نسلم في ضرر لأنه كتلة سوف تأتي، لكن سلمنا أخي في ضرر في البحر، الإذن السابق على العقد تنصيصا اشتري كل ما فيه مصلحة المضاربة حتى لو أدى إلى ضرري، وأكثر من هيك حتى لو كان هذا الضرر بأنك تشتري مثلا العبد إذا أذنت، يعني هي أقدمت على احتمال الضرر، إذا أقدمت على احتمال الضرر فحينئذ بعد هذا النهي الارتكازي عن أن يشتري ما فيه ضرر وأن أن لا يشتري ما فيه ضرر يحيق بها، هذا سوف لا يشمل الموردي في البين، يعني يكون فعل صدر بإذن من المالك في البين مشمول لأدلة أوفوا بالعقود بلا إشكال، أو إن لم يكن هذا لا أقل الإجازة اللاحقة. ليه؟ لأنه هيدا الشيء اسمه هيدا البطلان في البين، بطلان توقيفي كما مر معكم بالفضولي، البطلان معلق على عدم إذن المالك، يعني لأجل المالك، إذا مش بطلان على المالك. لطفت مثلا إذا كان عقد مكره، أو كان مثلا على سبيل الفرض بأي يعني اختل فيه ركن من الأركان، شرط من الشرائط، المتعاقدين، العوضين إلى آخره، هذا على المالك، على المالك لا، لأنه حكم، والحكم المكلف تحت الحكم وليس حينئذ فوق الحكم. أما إذا كان لأجل المالك فهذا يفصان ويحفظ فيه المالك. الأول بطلان، بطلان فعلي، بطلان ناجز، الثاني بطلان تعليقي، بطلان توقيفي، هذا اللي يمكن مرت معكم بنفس المكاسب، مش بذهني بس ببعض الحواشي والتعليقات عبر عنها بالصحة التأهلية، صحة العقد الفضولي، صحة يعني فيه أهلية الصحة لكن مناط بماذا؟ بإجازة المالك لاحقا، حتى ينسب العقد إلى أهله فيصير صادر من أهله فيكون مشمولا لأوفوا به العقود. واضح، مش انه صحة ناجزة. والحال ان المالك لم يصدر منه ولم يكن باذنه ورضاه، ولا بطلان فعلي كالبطلان فيما لو صدر من مثلا صدر الصيغة من المجنون او من مسلوب العبارة في الباهن، او صدرت من لفظ غير مريد غير جاد كان هازنا في الباهن. واضح ليس الأمر كذلك. فهذا لأجل المالك، فإذا لأجل المالك إذا لحقت الإجازة من المالك فسعت هدى لك، وبالتالي المسألة بتكون بيدك. فحين إذن الفساد ليس فسادا فعليا، وإن فسادا مشروطا بعدم الإذن والرضا اللاحق، أو فقل صحة ولكنها يعني فيه أهلية الصحة إذا أجاز حين إذن المالك. كذلك الحال هنا عينا بعينين، وهذا اللي بدنا نبينه غدا إن شاء الله حتى ما نخدش من وقت الأصول شيء. وهو أنه في المقام إذا أذن مسبقا إذن تصريحي أو إذن أن نشتري حتى لو أدى إلى تضرر الخاص، واضح، أو صرح تشتري حتى لو كان هذا العبد اللي هو زوج له، أو لا ابتداء مشترك ولكنه لاحقا أذن، شيفت هاي قلت له الله يسامحك روحت علي المال وروحت علي النفقة، ايك لشير بنائمة مصلية حامدة شاكرة، وهلأ إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى ولا تظمأ فيها، هلأ شو إن لك فيها معيشة ضنك، شو عملت فيه؟ وأيضا كنت عزمت زوج، هلأ صارت مشرعة لكل نطيحة ومتردية ومنقوذة وما أكل السبع، واضح. فوقعت بهذه الورطة، مع ذلك ما يخالف أجازت. إذا أجازت صار هذا العقد صدر صحي بالأساس، أذنت له، بس بهذا لأن نتيجة هالتراكمات اللي فيها ضرر ونقصان في المال وإلى آخره، في نهي ارتكازي، مش نهي ارتكازي بس أن لا تشتري ما يخالف مصلحة المضارة، لا، أن لا تشتري ما يخالف مصلحة الخاصة ولو لم يخالف مصلحة المضاربة فيها. لأنه المال ماله وهي سيدة وسلطانة على مالها، الناس مسلطون على أموالهم، فيها شرط ارتكازي واضح بينهما حينئذ في البين. وقام صار إلى هذا الشراء، غايته لح يكون هذا الشراء شراء فضولي في البين إذا لحقته الإجازة، مش لح يكون أصعب من سائر البيوعات والشراءات. ودعوة أنه هونيك مثلا شراء مثلا أنه أعطى دينار وقال له النبي صلى الله عليه وسلم اشتري شاة، ما كانش فيه تضرر للنبي وقت اللي صارت المعاملة فضولية، أدلة الفضولية مطلقة، من حيث أنه إذا أذن بعد ذلك وبارك الله في صفقة يمينك، بارك الله في صفقة، استلزم ضرر أو ما استلزم ضرر، استلزم مزيد مال بالنسبة للمالك اللي قال له بارك الله في صفقة يمينك أو لم يستلزم، مجرد ما قال له بارك الله في صفقة يمينك يكفي، البين تتم تأتي إن شاء الله. Thank you.